بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الكلام في زكاة الفطرة. هذه الفطرة استعملت بثلاثة معاني. الفطرة بمعنى الخلقة، يعني الحالة التي عليها الخلق، الحالة التي عليها البدن. زكاة الأبدان يسمونها زكاة الخلقة، زكاة الحالة التي عليها البدن، الحالة التي عليها الخلق. الفطرة تسمى الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلقهم على هذا، بدنهم مخلوق على هذه الفطرة. أو الفطرة استعملت أيضا بمعنى الإسلام، ولو مجازا، باعتبار أن الإسلام حالة لا ينفك الخلق عنها، وهو المراد من قوله تعالى كل مولود، كل مولود، الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يغولدانه وينصرانه. إذن الفطرة بمعنى الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، والإسلام دين توحيدي. إذن الفطرة استعملت بمعنى الخلقة، واستعملت بمعنى الإسلام. على المعنى الأول، الفطرة بمعنى الخلقة، إذن المراد من الفطرة، من زكاة الفطرة، عن زكاة الأبدان، يعني الزكاة مطهرة للأبدان من أوساخ المعاصي. زكاة تطهير مطهرة للأبدان من أوساخ المعاصي. أو لا، زكاة الأبدان يعني الزكاة صدقة لحفظ الإنسان من الموت، لحفظه من الموت، كما يومي إلى ذلك الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام لمعتب الذي هو مولى الإمام الصادق. الإمام الصادق قال لمولاه هذا معتب، قال اذهب فأعطي عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق، وعن الرقيق أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت. معتب قال له وما الفوت؟ قال لهم الموت، الموت. ولذلك على المعنى الأول زكاة الفطرة، إذا كانت الفطرة بمعنى الخلقة، الفطرة إذا كانت معنى الخلقة يعني زكاة الأبدان، فالفطرة فزكاة الفطرة زكاة تطهر الأبدان من أوساخ المعاصي، أو لا، صدقة لحفظ البدن من الموت، حفظ الإنسان من الموت. أما إذا قلنا لا، الفطرة بمعنى الإسلام، فزكاة الفطرة يعني زكاة الإسلام، زكاة الدين الذي انتخبناه لنا، إسلام ما انتخبنا اليهودية أو المسيحية. ولذا وجبت الفطرة على كل من أسلم قبل الهلال. فإذا بمعنى الخلقة، بمعنى الفطرة بمعنى الخلقة، فزكاة الروح زكاة تطهير الأبدان من المعاصي، أو زكاة حفظ الإنسان من الموت، إذا كانت الفطرة بمعنى الإسلام، وهنا زكاة الفطرة يعني زكاة الإسلام، زكاة الدين الذي انتخبناه. ولذلك وجبت على كل من أسلم قبل الإسلام. أكو معنى ثالث للفطرة، وهو الفطرة يعني من الإفطار، إفطار أكل، إفطار أكل، لأن الإفطار هو عبارة عن كسر الإمساك وخروج هذا الإنسان من عدم الأكل والشرب إلى الأكل والشرب. هذا معنى الفطرة. المعنى الثالث، الفطرة مأخوذة من الإفطار، من الأكل والشرب، أفطر يعني أكل أو شرب. فهنا الإفطار هو كسر الإمساك والخروج من عدم الأكل والشرب إلى وجودهما. ولعل تسمية هذه الصدقة بالفطرة لأنها طعام يفطر به الفقير يوم العيد. فطير الفقراء يفطرون به يوم العيد، هذا المعنى الثالث. إذا الفطرة إذا كان معنى الفرقة فزكاة النصف زكاة الأبدان وتطهيرها من المعاصي، أو زكاة الرضا بمعنى حفظها، حفظ الإنسان من الموت، من الموت. إذا كان بمعنى الإسلام فحصير الفطرة زكاة الدين، زكاة الإسلام، فتجب على، ولذلك تجب على كل مسلم أسلم قبل الهلال. وإذا كانت الفطرة بمعنى الأكل، الفطر، فطرة يعني أكل، وفطر مأخوذة من الفطرة مأخوذة من الإفطار، يعني الأكل والشرب. فزكاة الفطرة معناها أنه طعام يعطى إلى الفقير يأكله يوم عيد الفطر، هذه زكاة. طيب هنا يقول صاحب العلم وهي واجبة إجماعا من المسلمين، إجماعا من المسلمين، دليل، كأنه قاعد يقول دليل وجوب الفطرة وإجماع المسلمين. يقول لم ينقل الخلاف إلا من شاذ من العامة، كما في الجواب، الجواب ما خلاف إلا شاذ من العامة. هذا الشاذ من العامة بعض أصحاب مالك، بس بعض أصحاب مالك، وأما الشيعة كلهم بطوائفهم بأقسامهم، السنة كلهم، المذاهب الأربعة وغيرهم، كلهم يقولون بوجوب الفطرة إلا بعض أصحاب مالك ذهبوا إلى عدم الوجوب. هذا دليلنا على وجوب الفطرة؟ إيه نعم، هذا دليل باطل، لأن هذا الإجماع مدرسي، هذا الإجماع مدرسي، يعني عندنا روايات تقول بالوجوب، فإجماع هؤلاء العلماء يسند إلى الروايات، فقوة هذا الإجماع هو قوة الروايات، هذا ليس إجماعا تعبديا بسيطا محصلا. أكو نصوص هنا أوجبت زكاة الفطرة، شلون احنا نقول الدليل الإجماع؟ إجماع صار مدركي، مدركه النصوص، أو نحتمل أن العلماء استندوا إلى وجوب الفطرة إلى هذه النصوص، خلاص صار إجماع مدركي، إجماع مو حجي. إذا هذا الإجماع اللي خلوه دليل هذا مو دليل، هذا قوته بقوة الروايات المذكورة على وجوب الفطرة، هذا مو دليل. الدليل ذاك مدركه الروايات، إذا ذاك غيره ذاك مو دليل. نعم، هنا قد نقول يابا وجوب الفطرة من الضروريات، نعم ضروريات، صحيح ضروريات الفقه، ولا نفرق بين وجوب الفطرة على أهل البادية أو على أهل المدن، لأنه بعض علماء أهل العامة أهل السنة مثل عطاء أو عمر بن عبد العزيز وربيعة أسقطوها عن أهل البادية، أسقطوها عن أهل البادية. عندنا روايات تقول بوجوب زكاة الفطرة مطلقة ما خصصت بأهل المدن، فعطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة الذي قالوا أنها تسقط عن أهل البادية تجب على أهل المدن، هذا كلام خطأ لوجود الروايات. دليل من الروايات مو الإجماع، إجماع مدركي، الإجماع عندما يكون حجة إذا لم نعلم استناد المجمعين إلى دليل ما نجمع، لكن وقت يكون الإجماع البسيط محصل حجة إذا لم نعلم استنادهم إلى دليل معين، أما إذا علمنا أنهم استندوا إلى روايات أو استندوا إلى قاعدة عقلية فيكون الإجماع قوته بقوة الروايات التي استندوا إليها أو بقوة القاعدة العقلية، إن قبلنا الروايات وقبلنا القاعدة العقلية نفتي، ما قبلناهما لا نفتي، لأن الإجماع ليس تعبديا. طيب هسا الروايات التي دلت على وجوب زكاة الفطرة ما هي؟ نروح للروايات، الإجماع هذا مو تعبدي. الروايات منها صحيحة عمر بن يزيد عن الإمام الصادق قال الفطرة واجبة على كل من يعول، يعني أنا أقول بخمسة قال الفطرة واجبة على كل من يعول، خلاص هذا دليل، رواية صحيحة عن مصر. صحيح عمر ابن يزيد هاي أول. ثانيا يمكن أن أستدل بالآية القرآنية بمعونة تفسيرها. أكو آية قرآنية فسرت، هاي الآية القرآنية بمعونة تفسيرها تدل على وجوب زكاة الفطرة. هاي الآية قالت أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هنا أكو صحيحة تفسر هذه الآية القرآنية. قالت الصحيحة التي رواها زرارة بأن المراد بالزكاة في الآية هو زكاة الفطرة. قد أفلح من تزكى. هنا الرواية الصحيحة عن زرارة عن الإمام يقول المراد بالزكاة هنا قد أفلح من تزكى يعني زكاة الفطرة. إذا الدليل على وجوب زكاة الفطرة هذا قد أفلح المراد هو زكاة الفطرة. وقد روى زرارة وأبو بصير أيضا أن من تمام الصوم، شوفوا من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة. تمام الصوم إعطاء الزكاة، زكاة التي بعد الصوم وهي زكاة الفطرة في يوم الفطر. كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة. إذا ما بالتشهد إذا ما صليت على النبي لم تتم الصلاة. إذا من تمام الصلاة الصلاة على النبي. لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له. إذا الزكاة واجبة حتى يكون الصوم لنا. لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا تركها عمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. إن الله قد بدأ بها يعني الزكاة قبل الصلاة، فقال قد أفلح من تزكى. إذا فسر قد أفلح من تزكى بزكاة الفطرة، وقال أنها واجبة مثل الصلاة على النبي في الصلاة، لأنه إذا ما صلى على النبي في الصلاة عبدا بطلت الصلاة. هنا إذا لم يعطي الذكر زكاة الفطرة عبدا لا صوم له يعني بطل الصلاة. هو شخص يعني مو يعني اذا ما اعطى الزكاه الصوم باطل. رايك تقول هذا دليل. هذه الايه القرانيه مع تفسيرها بهذه الروايه تقول الزكاه من تمام الصوم. اذا ما بدل صومك مو تام. طوال الساعه اقول يمكن استدلال بهذه الايه بضميمه تفسيرها بهذه الروايه. طيب إذا ما قبلنا هذا قلنا أنه لم يعمل بهذه الرواية أحد بالنسبة إلى زكاة الفطرة، فإن زكاة الفطرة إذا ما طهر لا أحد يفتي بأن الصوم يكون باطلا بخلاف الصلاة على النبي. الصلاة على النبي إذا ما جاء بها في التشهد عمدا يفتون ببطلان الصلاة. فإذا قلنا أن هذا لم يعمل بعد هذا الدليل يسقط. يبقى عندنا الروايات الأخرى التي ذكرت وجوب زكاة الفطرة وهو الدليل. لذلك تشوف العلماء كلهم قالوا بالوجوب استنادا إلى روايات موجودة عند القوم وعندنا كثيرة تقول وجوب زكاة الفطرة وهو الدليل. طيب هسه هذه زكاة الفطرة شرائط بها صاحب العمر يتعرض إلى شرائط زكاة الفطرة. قال أول شرط لزكاة الفطرة هو التكليف، أن يكون الإنسان مكلف. إذا ما مكلف ما عليه زكاة فطرة. التكليف يعني شنو؟ يعني أن يكون المزكي الذي تجعل بالغا عاقلا. فإذا صبي يعني مبالغ، إذا مجنون يعني مو عاقل، فلا تجب الزكاة زكاة على الصبي والمجنون. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن زكاة الفطرة من شرائطها؟ الأول التكليف. هما تنجوا قال إجماع علماء كلهم يقولون شرائط زكاة الفطرة التكليف إجماع. يرجع عليه أن هذا محمد بن أقول أقول أدلة أخرى دلت على شرط التكليف في زكاة الفطرة. ما دام أكو عندنا أدلة أخرى إذا هذا الإجماع ما له قيمة. هذا الإجماع هو ذلك المدرك الموجود. الروايات عندنا، فإذا الروايات عندنا هي دليل الحكم إذا الإجماع ما له قيمة. الإجماع عندما يكون له قيمة إذا لم يذكر للمجمعين دليل، أما إذا المجمعين ذكروا دليل إذا الإجماع هذا مو قوي، هذا مو دليل، قوته بقوة الرواية، الرواية إذا قبلناها نفتي، ما قبلناها ما نفتي، حتى قيس الإجماع. هذا صار إجماع في فهم الرواية، فإجماع في فهم الرواية ليس حجة علي أنا. فالدليل الذي ذكر على أن من شرائط وجوب زكاة الفطر التكليف، هذا الإجماع ليس دليلا. نعم روايات ذكرت أن من شرائط وجوب التكليف، من الروايات حديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، هذا غير حديث الرفع، ربع عن أمتي الخطأ، ربع عن أمتي النسيان، ربع عن أمتي ما اضطروا إليه، ربع عن أمتي ما لا يعلمون، ذاك يسموه حديث الرفع، هذا يسموه حديث رفع القلم، حديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتل، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم، الصبي مرفوع عن القلم، المجنون هم مرفوع عن القلم، النائم هم مرفوع عن القلم حتى يستيقظ. هذه الرواية روايات رفع القلم هي روايات متعددة بأساليب مختلفة، بعضها معتبر، أساليب متعددة وطرق متعددة، بعضها معتبر، كان كذا الرواية صحيحة، وإن كان بعض روايات هذا الخبر غير صحيح ويكفينا صحة البعض. طيب السهمان رفع القلم، هذا عام رفع القلم، يعني رفع قلم العقوبة، رفع قلم التكليف، يعني هذا القلم الذي يشرع مرفوع، يعني تشريع ماكو، تشريع ماكو على الصغير، تشريع ماكو على المجنون، تشريع ماكو، إذا وجوب فطرة ماكو على الصغير، وجوب فطرة ماكو على المجنون. بعض العلماء أشكل على هذا الحديث وأسقطه عن هذا المعنى الذي هو غالب فيه، رفع القلم قلم التشريع، قالوا هذا حديث الرفع، رفع القلم هذا يرفع، الرفع هو للأحكام التكليفية، يرفع الأحكام التكليفية، ما يرفع الأحكام الوضعية. قالوا رفع القلم يرفع الأحكام التكليف، عندنا حكمين، حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي. هاي لما قلنا زكاة الفطرة زكاة الخلقة، الخلقة أنا مخلوق، هاي زكاة الأبدان، هو ابني المخلوق، هو بنتي المخلوقة اللي هي طفلة صغيرة، هاي زكاة الخلقة، إذن اشتمل ذمة هذا المخلوق، اشتمل ذمة هذا المخلوق بزكاة الفطرة، إذا يجب إخراجها، لكن الطفل محجور عليه، لا يمكنه التصدي للإخراج، فتنتقل الوظيفة إلى الولي، فيؤدي عنه زكاة الفطرة، ولي الطفل وولي المجنون. بعضهم ايش قال؟ قال الرفع هو للاحكام التكليفيه دون الوضعيه، هذا حكم تكليفي، فهذا الطفل لما كان زكاه الفطره زكاه الخلقه، زكاه الخلقه او قل زكاه الاسلام، فان الطفل مشمول بالاسلام بالتبعيه لابيه، فزكاه الخلقه تجب عليه، زكاة الإسلام أم تجب عليه؟ لأن دين الإسلام لأنه تابع لأشرف الأبوين أو لأبوين، إذا هذا واجب عليه زكاة الفطرة، لكن ما يقدر يعطي هو، يعني محجور، فأبوه يعطي عنه. طبعاً لا مو هالشيء، مو هالشيء. احنا نقول هاي زكاة الابدان وقلنا او زكاة الدين الاسلام، زكاة الخلقة هذا مخلوق او مخلوق، المخلوق. إذن عليه الزكاة.
لا يخاطب لأنه محجور.
محجور عن التصرف. ارتبط محجور عن التصرف. وكذلك المجنون لا يخاطب، محجور عن التصرف. هنا إذا المخاطب يصير أبوه بالإخراج. هذا الإشكال لا يأتي إذا فهمنا من الحديث رفع قلم التشريع. رفع قلم التشريع هذا الفهم أصر عليه سيد القول أن رفع القلم هو رفع قلم التشريع، مو رفع قلم التكليف والوجوب. أصل تشريع ما تشريع ما تشريع سواء كان حكم تكليفي أو التشريع إذا كان حكم وضعي. فهذا التشريع مرفوع سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما شرعيا. وذلك يستدلون على أن زكاة الفطرة يشترط فيها التكليف. قالوا هذه الأحكام هذا الحديث يرفع التكليف فقط، أما الأحكام الوضعية ما يرفعها. مراد من الأحكام الوضعية أن هذا مشغول ذمته بزكاة الفطرة باعتبار خلقه وباعتبار دينه، مشغول الذمة. أي مثل ما قلنا في الزكاة، لأن الزكاة بها حكمين، حكم تكليفي بوجوب الإخراج، وحكم وضعي أن الفقير يشاركك في هذا المال بمقدار العشر. شركة الفقير لك هذا مو حكم تكليفي، هذا حكم وضعي أن هذا المال مو كله لك، هذا التمر مو كله لك، ألف كيلو مو كله لك، 900 إلك، 100 لك، الحكم وضعي. شركة، الشركة حكم وضعي. هنا اللي يقول أن هاي زكاة الفطر بما أن هذا مخلوق وبأن هذا صاحب دين، فهذا شريف، هذا يجب في ذمته شيء للفقراء، هذا حكم وضعي، يجب، هذا حكم تكليفي. في ذمته للفقراء، يعني الفقراء شريكين في ماله، شريكين بمقدار الفطرة اللي هي مثلا 3 كيلوات. هذا الإشكال أنه تأتي للأحكام التكليفية ولا تأتي للأحكام الوضعية، هذا لا يأتي على من فهم من الحديث رفع قلم التشريع، فالتشريع للأحكام التكليفية والتشريع للأحكام الوضعية. وقد أصر السيد الخوئي في هذا المبحث على أن رفع القلم هو رفع قلم التشريع، فكل تشريع ما موجود، لا تكليف بوجوب الأداء ولا شركة في ماله بمقدار 3 كيلوات الفقراء، ما قلم تشريع ما موجود. لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي. نعم هذا الرفع التشريعي مخصوص بأن لا يكون هذا الرفع خلاف الامتنان على أشخاص آخرين. يعني هذا الطفل لما يجي يكسر الحاجة مالتك، هذا الرفع بعد مو امتنان عليك، مو امتنان، هذا كسر حاجتك. فإذا أتلف الطفل مال الغير هنا يقولون ضامن، ما كل رفع قلم التشريع ضامن. وكذلك في التعزيرات لما يسوي فد الشيء يوجب العقوبة والتأديب، ما يجي رفع قلم، أدبه هذا الطفل اللي يسوي فد الشيء يوجب العقوبة، أدبه، ما كل رفع قلم. لماذا؟ لأن رفع قلم امتنان، فكل شيء فيه امتنان على الأطفال وعلى الناس وعلى الأمة يفر. أما هذا ما بامتنان، لما سوى هذا الشيء يوجب العقوبة، هذا ما بامتنان رفع العقوبة عنه. وكذلك إذا سوى شيء فيه ضمان ليس فيه امتنان على المضمون له. فحديث رفع القلم هو عام لقلم التشريع سواء كان تكليفا أو كان وضعا. نخص هذا الرفع بأن لا يكون الرفع خلاف الامتنان. أما إذا كان خلاف الامتنان فالرفع ما موجود. ولذلك السيد الخوئي ومن قبل هذا التفسير لهذا الحديث رفع القلم، رفع قلم التشريع مو فقط رفع العقوبة أو رفع التكليف، رفع العقوبة يعني هو رفع التكليف، لا، رفع قلم التشريع، التزم السيد الخوئي بسقوط الخبز عن الصبي والمجنون إذا عد أموال دارت عليه السنة، قال ما عليه خبز. المشهور إيش قال؟ يقول الخبز يتعلق بمال الصبي والمجنون كما يتعلق بمال البالغ. ليش الخبز يتعلق بمال الصبي والمجنون؟ يقول ماكو ورد دليل يقول مال الصبي ليس فيه خبز. ماكو دليل، ماكو دليل. بل بالزكاة عندنا دليل أن زكاة الطفل ما بيها أن مال الطفل، أن النصاب الذي موجود للطفل إذا مات أبوه وهو عند تمر أو عند عناب أو عند أنعام أو عند ذهب وفضة، أكو دليل هناك ليس عليه زكاة. بالخمس ماكو أن الطفل ليس عليه خمس. فالمشهور ايش قال؟ قال الطفل عليه خمس كما أن البالغ عليه خمس إذا عنده أموال دارت عليه الزكاة. المشهور هكذا، لأن نفي الحكم الزكاة بالزكاة يجب أن الزكاة ماكو على الطفل إذا عنده نصاب، أما بالخمس ما عنده دليل أنه ليس عليه خمس. فالمشهور قال الخمس على الصبي والمجنون موجود كالبالغ. المشهور هكذا قال. أما السيد خوي يقول لا، شنو شنو خمس موجود على أموال الطفل وعلى أموال المجنون؟ ما نريد نص يقول ماكو عليه خمس، ما نريد نص، يكفينا هذا الحديث. رفع القلم ماكو تشريع، يكفينا هذا الحديث. ما نحتاج نص. بالزكاة اجى نص، خو اجى نص، ويكفينا هذا الحديث في الزكاة، نقول ماكو زكاة على ماله. اجانا دليل ثاني، خو اجانا دليل ثاني. بالخمس ماكو دليل، هو هذا الدليل، هو رفع القلم. هو هذا الدليل على عدم وجوب الخمس في مال الطفل والمجنون. هذا الحديث عام يشمل التكليف ويشمل الوضع. بالخمس يعني شنو تكليف وضع؟ يجب الاخذ فهذا تكليف. هاي الاموال اللي مرت عليها سنوية خمس ليرات هاي مو كلها لك، ليرة لحق السادات وحق الإمام. الوضع هاي مو كلها لك، هاي اكو بيها شركة. الإمام والسادات مشتركين هنا في هاي الليرة، نص للسادات نص الإمام. هذا وضعي شركة، شركة هذا حكم وضعي. فإذا يجي حديث رفع القلم رفع التكليف ورفع الوضع، يعني ماكو زكاة، ماكو خمس في مال الطفل وفي مال المجنون. فيجي هنا الولي يطلع المال من مال الطفل ويعطيه، هذا التصرف في مال غير لا يجوز. لذلك السيد خوي في رسالة عملية لا يجب الخبز على الطفل والمجنون، بينما هناك قول مشهور يوجبون الخبز في مال الطفل والمجنون بخلاف الزكاة، ويقولون أبو الطفل مسؤول ومخاطر في إخراج الخبز والزكاة كما هو موجود في رسائل العلماء الموجودين معهم موجود يصرح بأن الخبز والزكاة الخبز في مال الطفل موجود بخلاف الزكاة. الزكاة ما معي لأن أبو نصينا ما أبو نصينا. أما سيد خوي وقسم الذي فهموا من حديث رفع القلم، رفع قلم التشريع، قالوا لا اكو عليه خمس ولا عليه زكاه، غايته بالزكاه اكو عليه دليلين، هذا الحديث وروايات اخرى تقول لا زكاه على مال الطفل، اما في الخمس فقط هذا الحديث موجود وهو يكفينا. خب الزكاه خلينا نقول ان هذا الزكاه الفطره مو حكم وضعي. من قال ان الزكاه الفطره حكم وضعي؟ زكاة الفطرة حكم تكليفي. قد تشكك بالزكاة هم يجب الإخراج، هم أكو حكم وضعي أن الفقراء شركاء في النصاب. الدليل في الزكاة قال في كل 20 مثقال نصف مثقال للفقراء، في كل ما أتي درهم 5 دراهم للفقراء. يعني حق الفقراء متعلق بالعين 200 درهم، حق الفقراء متعلق 20 دينار، متعلق 20 حق الفقراء. هذا خارج عن ملك المالك بالزكاة، هذا خارج، بحيث لو لم يؤديه وتلبس الزكاة فهو يكون دينا في ذمته، دينا في ذمته، لا بد ان يخرجه عن عقدته. أما في الفطرة لا دليل على أنها ثابتة في الذمة بحيث يكون كدي كدين محتمل زكاة المرء تكليف محض مثل التكليف بإخراج الكفارات شهر رمضان إذا أفطر عمده تكليف محض محتمل أن الفطرة تكليف محض. إذا تكليف محض إذا ذولاك اللي قالوا زكاة الفطرة حديث رفع القلم يشمل التكليف هذا التكليف إذا لا زكاة الفطرة على الصبي والمجنون هذا تكليفه هذا تكليف إذا تم الدليل على عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون وأن شرط وجوبها هو التكليف بحديث رفع القلم لو تقول هي تكليف والحديث رفع القلم يرفع التكليف لو تقول مرادنا يعني سوينا زكاة الفطرة ليس حكما وضعيا ان الفقراء لهم حق في مال هذا الانسان بمقدار 3 كيلوات بحيث اذا ما اعطيه يصير مديون ما سوينا زكاة الفطرة حكم وضعي حكم تكليفي او اذا سوينا حكم تكليفي حكم وضعي ليس المرفوعات بحديث رفع القلم لو تقول هاي زكاة الفطرة هم حكم تكليفي ام حكم وضعي كما قلنا ذلك في زكاة المالية حكم تكليفي حكم وضعي فلذلك هناك جد أدلة أنه الطفل معني معني الزكاة لا وجوب لا تكليف ولا وضع ولا الفقراء شركاء في مال الطفل هنا إذا قلنا زكاة الفطرة هم هيجي فحديث رفع القلم هم يرفع الاثنين إذا قلنا لا حديث رفع القلم يرفع التكليف يقول خوف من قال زكاة الفطرة حكم وضعي بعد إذا ما أعطاها الإنسان يصير مديون للفقراء قد يكون زكاة الفطرة مثل النذر نذرت إن شاء الله ولدي أعطي ذبيحة للفقراء خب يعني الفقراء شركاء وياي في أعمال مقدار ذبيحة لا يجب علي كوجوب وحكم إلهي أن أدفع ذبيحة للفقراء هذا حكم تكليفي مو حكم وضعي وكذلك الكفارات حكم تكليفي إلهي وليس حكما وضعيا هنا قد نقول زكاة الفطرة حكم تكليفي فقط حكم تكليفي فقط بحث حينئذ المشهور هم يصير ويانا ويصير هو الذي فهم من الحديث انه رفع قلم التشريع يصيرون ويانا رفعنا تكليف الزكاة على الصبي والمجنون زكاة الفطرة رفعناها اذا ثبت ان زكاة الفطرة شرطها التكليف نعم إيه نعم ذاك الخبز لا الخبز قلنا أربع أخماس إلي خبز مو إلي شركة مع الإمام السادة وحديث رفع إذا قلنا يرفع قلم التشريع نقول إيه يرفع أما إذا قلنا يرفع قلم التكليف فوجوب الدفع يا رفعة أما شركة الإمام في مالك وشركة السادات في مالك موجود أقول في الخمس أكو عندنا دليل يقول أنت لا تملك الخمس ليرات اللي مرت عليها سنة هاي ليرة مو إلك في الزكاة يقول في كل 20 دينار نصف دينار يعني ذاك إلى حقل العين ذاك فقير العقل العين في كل 200 درهم 5 دراهم يعني ذاك الحق في العين يعني شرك اذا يقول الحق في العين يعني شرك في الفطرة ماكو دليل يقول الحق في اموالك بمقدار 3 كيلوات ماكو كذي في الخبز اكو دليل يقول هذا زايد مبلغ عزاله مو كله الك 4 اخماس الك يعني شرك يعني الإمام والسادة شركاء في الزكاة هم أكو دليل في الفطرة ما أكو دليل أن الفقير الشريك في أموال بمقدار 3 كيلوات فإذا ما أكو دليل إذن هذا حكم إلهي محض مثل الكفارات
كفرت انا من افطر في شهر رمضان متحمس علي اطعام 60 مسكين هنا يعني المساكين يطلبوني شركاء بحيث اذا مسكوا يطلعون من التركه يعطوهم شيء ما. وكذلك بالنذر إذا نذرت أن أعطي 100 دينار إلى الفقير إلى شاب الله ولدي وشاب ولدي يعني فقير صار شريكي في أموالي يجي شيء مرض. إذا مات الإنسان سقط هذا التكليف بإعطاء النذر وبالكفارة. قد يكون الزكاة الفطر من القبيل حكم إله محض مالي حكم وضعي. طيب إذا وجدنا دليل روائي على شرط التكليف شرط التكليف في زكاة الفطرة وهو هذا الحديث. ثانيا عندنا في خصوص الصبي روايات تنفي الفطرة زكاة الفطرة عنه. عندنا صواب صحيح غير هذا الحديث طبعا قلب صحيح محمد بن القاسم بن فضيل البصري انه كتب الى ابي الحسن الرضا عليه السلام يساله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى، يعني أنا وصي على اليتامى أبوهما عندهم أموال أنا أزكي أعطي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكثر عليهم. لا زكاة على يتيم في نسخة الشيخ الطوسي لا زكاة على مال اليتيم أي ما لا زكاة على يتيم. يسأل عن زكاة الفطرة يقول ما في زكاة. هاي صحيح هاي صحيح على طريق الشيخ الطوسي وان كانت اكو طرق اخرى لها صحيح وهو طريق الشيخ الكليني والصدوق بطريق الشيخ الكليني وبطريق الشيخ الصدوق الروايه ليست صحيحه ولكن بطريق الشيخ الطوسي الروايه صحيحه اذا الروايه صحيحه. نعم هاي الصحيحه لا تشمل المجنون فلا بد من الحاق المجنون باليتيم اما من التمسك بعدم القول بالفصل او ان الملاك باليتيم موجود في المجنون لأنه كلاهما لا يمكن توجيه الخطاب إليهما أو عدم احتمال الفرق بين اليتيم والمجنون. فتم دليل آخر على عدم زكاة الفطرة على الصبي والمجنون وهو هذه الرواية وألحقنا بها المجنون بهذه الأمور الثلاثة. إذا تم دليل ثاني على شرط التكليف في زكاة الفطرة. يأتي الكلام على الله.